أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ذكر السيد الماتن بأن ولي الخمس يتخير بين أخذه وبين إجارته، أي بين أخذ العين وبين إبقاء العين عند الذمي وأخذ شنو الارتفاع يعني الأجرة، بعد أن ذكر ذلك وتكلمنا عن ذلك سابقا، قال: وليس له قطع الغرس والبناء، بل عليه إبقاؤهما بالأجرة. يقول عليه ليس له، أي الولي الخمس ليس له قطع ما على الأرض من بناء أو غرس، وإنما يجب عليه إبقاؤهما بماذا؟ بالأجرة، يتعين عليه ذلك. هذه العبارة واضح من ذكر هذا بعد التخيير الذي فرغ عنه سابقا، أن هذا يترتب بناء على ماذا؟ على أن يختار ولي الخمس ماذا؟ العين. ولي الخمس أليس له الخيار؟ يعني يأخذ العين أو يبقي العين مع الأجرة. فإذا اختار أخذ العين، خمس رقبة الأرض، في هذه الحالة يقول ليس له ماذا؟ قطع ما على الأرض من بناء وغرس وأشجار ونحو ذلك، ليس له ذلك. هذا توضيح كلامه واضح. تقدم سابقا عند بحث التخيير المشار إلى أن صاحب الحدائق رضوان الله عليه ذهب إلى أن هذا التخيير يختص بما إذا كانت الأرض غير مشغولة ببناء وغرس وأشجار ونحو ذلك. إذا لم تكن مشغولة، حينئذ يتخير ولي الخمس بين أخذ العين وبين الأجرة. وأما إذا كانت مشغولة ببناء وغرس ونحو ذلك، صاحب الحدائق يرى كما نقلنا عنه سابقا، يرى أنه يتعين حينئذ أخذ الأجرة، يتعين حينئذ أخذ الأجرة إذا كانت مشغولة ببناء وغرس. يقول هنا يتعين أخذ الأجرة. غير صاحب الحدائق ومنهم السيد الماتن كما تقدم قالوا لا، قالوا أن ولي الخمس يتخير مطلقا، سواء كانت الأرض مشغولة أو لم تكن شنو مشغولة، سواء كانت مشغولة ببناء وغرس أو كانت خالية من البناء والغرس، هو يتخير ولي الخمس بين هذين الأمرين. واضح هذا. ثم بعد أن اختاروا التخيير مطلقا، جاءوا إلى هذه المسألة، وهي أنه لو اختار العين، ها، لو اختار أن يأخذ من رقبة الأرض، حينئذ طرحوا هذه المسألة، وهي أنه هل له قلع ما على الأرض من بناء وغرس أو ليس له شنو ذلك؟ والتزموا كما قرأنا في عبارة المتن بأنه ليس له شنو ذلك، ليس له قلع ما على الأرض من بناء ونحوه، وإنما يتعين كما قرأنا عليه، أي على ولي الخمس، إبقاؤها وأخذ شنو؟ وأخذ الأجرة. واضح، يتعين عليه إبقاؤها وأخذ الأجرة. الذي يلاحظ على هذا الكلام، يعني على صياغة البحث بهذا الشكل، أن التزموا به في هذه المسألة من عدم جواز القلع، من عدم جواز القلع، وأنه يتعين على ولي الخمس أخذ الأجرة، الظاهر أنه هو نفس ما التزم به صاحب الحدائق، ليس شيء آخر في مقابله، هو نفس ما التزم به صاحب الحدائق وليس شيئا آخر غير ما التزم به صاحب الحدائق، لأن تجويز أخذ العين مع الالتزام بعدم جواز شنو القلة، بل تصريحهم بلزوم إبقاء العين عند الذمي وأخذ شنو وأخذ الأجرة، هذا هو عبارة أخرى عن ماذا؟ عن أخذ الأجرة. طرفا التخيير ما هما؟ شنو طرفا التخيير السابق؟ أخذ العين أو أخذ شنو؟ أخذ الأجرة، أو طرفا التخيير. إذن أحد طرفي التخيير هو إبقاء العين مع أخذ الأجرة. خب أخذ العين الطرف الثاني مع الالتزام بعدم جواز القلع في حال كونها مشغولة، مع الالتزام بعدم جواز القلع ولزوم إبقاء ما عليها مع الأجرة، هو عبارة أخرى عن ماذا؟ عن أخذ الأجرة، عبارة عن الطرف الثاني للتخيير، ليس شيئا آخر. واضح اللي أقوله لو لا؟ هذا التخيير بينهما والإثنينية بين الطرفين إنما تتصور عندما لا تكون الأرض مشغولة، عندما لا تكون الأرض مشغولة بشيء نقول ولي الخمس يتخير بين أن يأخذ خمس العين وبين أن يبقي خمس العين عند الذمي ويأخذ شنو؟ الأجرة. معقول؟ واضح؟ كذلك يكون معقول عندما تكون مشغولة لكن نلتزم بجواز القلع، نلتزم بماذا؟ بجواز القلع، فنقول أن ولي الخمس يتخير بين أن يأخذ العين فيقلع ما عليها، إذا كانت مشغولة يقلع ما عليها من البناء والشجر، وبين ماذا؟ وبين أن يبقي العين عند الذمي ويأخذ الأجرة، فيكون التخيير بينهما معقول ومقبول لوضوح أن هذا غير هذا. وأما إذا كانت الأرض مشغولة كما هو المفروض في محل كلامنا والتزمنا بعدم جواز القلع ولزوم إبقاء ما عليها مع أخذ الأجرة، إذن لا إثنينية بين ماذا؟ بين طرفي التخيير المتقدمين. لا معنى أن نقول يتخير ولي الخمس في هاي الحالة، لاحظوا، بين أخذ العين مع لزوم إبقاء عند الذمي وهذا، وعدم جواز القلع ولزوم إبقاءها وأخذ الأجرة، وبين ماذا؟ وبين أخذ الأجرة. هذا الطرف الثاني للتخيير هو عبارة عن الطرف الأول. أخذ الأجرة شنو معناه؟ معناه أنه يبقي الأرض عند الذمي ويأخذ منه أجرة ماذا؟ ما عليها من البناء والشجر والغرس. هذا هو عبارة أخرى عن الطرف الأول علما للتخيير، وهذا هو الذي يريد أن يقول صاحب الحدائق. صاحب الحدائق يقول بأن هذا التخيير يكون معقول عندما لا تكون الأرض مشغولة بالبناء والشجر والغرس، حينئذ يكون التخيير معقولا ومقبولا. أما عندما تكون مشغولة مع الالتزام بعدم جواز شنو القلع، هذا التخيير لا معنى له، والحينئذ يتعين ماذا؟ الإبقاء وأخذ شنو؟ وأخذ الأجرة. واضح؟ والحاصل أن المقصود من أخذ العين في التخيير الذي فرغنا منه لولي الخمس، المقصود هو ماذا؟ أخذ العين، أخذها يعني الاستيلاء عليها من قبل ولي الخمس، وإخراج عن يد ماذا؟ عن يد الذمي، هذا هو المقصود من الأخذ. واضح؟ هذا الأخذ مستلزم لقلع ما عليها من ماذا؟ من الغرس والشجر والبناء، لأن الأخذ لا يكون غير ذلك. كانت مشغولة بهذه الأشياء. فأما النجوم الظهر القال عندئذ يمكن الأخذ، أخذ ماذا؟ أخذ رقبة العارض. أما هذا لم يجوز له القال، واضح؟ لم يجوز له القال، لا يمكن لنا الأخذ، بل لا بد من إبقاء الأرض بيد الذمي أمانة وأخذ الارتفاع منه، أخذ الأجر من ماذا؟ منه. وهذا هو عبارة عن طرف الآخر للتخييل، ليس شيئا آخر غير هذا. وهذا هو ما يريده صاحب الحدائق. فحينئذ لا معنى لأن يقال أن ولي الخبز يتخير بين أخذ العين وأخذ الأجرة، فإذا اختار أخذ العين لا يجوز له الشنو؟ القلع. فكأن عدم جواز القلع فرض من البداية في أخذ الشنو؟ في أخذ العين. هذا لا يمكن تصور عندما تكون الأرض ماذا؟ مشغولة بالبناء. من على هذا الصحيح والتفصيل في التخيير كما يقول صاحب الحدائق، بينما إذا كانت مشغولة وبينما إذا لم تكن مشغولة. فإن كانت مشغولة، فإن لم تكن مشغولة، فالتخيير معقول لولي الخمس يتخير بين أخذ العين وبين إبقاء العين في يد الذمة وأخذ الأجرة. وبينما إذا كانت مشغولة وفي هذه الحالة كما يقول صاحب الحدائق يتعين إبقاء الأرض وأخذ الشنو؟ وأخذ الأجرة. زين، على كل حال الكلام يقع في جواز القلع وعدم جوازه. هل يجوز قلع ما عليها من البناء والشجر أو لا يجوز ذلك؟ من خلال الطرح اللي طرحناه كلام هكذا يكون: هل يجوز لولي الخمس القلع حتى يتخير بين أخذ العين وشنو؟ وأخذ الأجرة. ليش؟ لأنه يجوز له شنو؟ قال يأخذ العين ويقلع ما عليه. هل يجوز له القلع حتى يتخير بين الأمرين، أو لا يجوز له القلع حتى يتعين عليه شنو؟ أخذ الأجرة. هكذا يطرح البعض: هل يجوز له القلع أو لا يجوز له القلع؟ طبعا الجماعة التزموا بعدم جواز القلع، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو المستفاد من كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه، والدليل الثاني هو المستفاد من كلمات السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك. الدليل الأول حاصله هو هذا: أن صاحب الخمس ولي الخمس ليس له حق إلا في الأرض. الخمس هو شنو؟ خمس الأرض، الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم فيها الخمس، فليس له حق إلا في الأرض. وأما الغرس والبناء الموجود على تلك الأرض بالفرض فهذا ملك لمن؟ للذمي. هذا ملك للذمي. فإذا كان ملكا للذمي وهو ملك له كما يقول سيغا بوصفه العنواني، يعني هو ملك له كغرس، ملك له كبناء. الذمي لا يملك الأحجار والأنقاض، وإنما يملك الشجرة كشجرة، يملك البناء كشنو؟ كبناء. واضح؟ فهو ملك للذمي، وحينئذ لا يجوز لولي الخمس قلعه، لأنه لا يملك إلا الأرض، والبناء ملك للذمي فلا يجوز له قلعه. نعم، الذمي من ناحية أخرى لا يملك حق إبقاء هذا الغرس والبناء في أرض الغير مجانا، لا يملك هذا الحق. حينئذ لمراعاة كل الحقين، حق الذمي في إبقاء هذا البناء والغرس، وحق ولي الخمس في أنه لا يبقيه مجانا، حينئذ نصير إلى ماذا؟ إلى أنه يبقى لكن ما أخذ شنو؟ ما أخذ الأجرة. فإن في ذلك مراعاة لكلا الحقين. بس بالنتيجة نوصل إلى ماذا؟ إلى أن ولي الخمس ليس من حقه قلع ما على الأرض من بناء وغرس ونحو ذلك، واضح؟ ليس له هذا القلع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكروه هو أن القلع ضرر على الذمي منفي بالأدلة، ضرر على الذمي. قال على الشارع وما على الأرض من البناء ونحوها نحوه هذا إضرار بماذا؟ بالذمي، بلا إشكال إضرار بالذمي، والضرر ماذا؟ منفي بالأدلة، فلا يمكن الالتزام بجوازه، بخلاف إبقاء الغرس في أرض أصحاب الخمس. ليس ضررا على أصحاب الخمس، ليس ضررا على ولي الخمس، واضح؟ ليس ضررا. نعم، إبقاء الأشجار والبناء في أرض الغير ينافي تسلط الغير على ماذا؟ على ماله، على السلطنة، على المال، على الأرض. إلزامه بأن يبقى هذا عندك، ما يجوز لك قلعة، ينافي ماذا؟ ينافي سلطنته على أرضه وعلى ماله، فيقع التعارض بين قاعدة نفي الضرر لتقتضي عدم جواز القلع لصاحب الخمس لولي الخمس، وبين أدلة السلطنة التي تقتضي شنو؟ أن هذا من حقه شنو؟ أنه السلطنة سلطنة صاحب الخمس اللي يقول أنه من حقه أن يقلع، مسلط على الأرض فمن حقه شنو؟ أن يقلع. فيقع التعارض بين أدلة نفي الضرر وبين أدلة السلطنة، واضح؟ وحيث أن أدلة نفي الضرر تكون مقدمة على أدلة السلطنة وحاكمة عليها، لأن أدلة السلطنة من أدلة الأحكام الأولية، وقاعدة نفي الضرر تكون حاكمة على أدلة الأحكام شنو؟ الأولية، وتكون رافعة لها وحاكمة عليها، فيلتزم في المقام بتقديم أدلة نفي الضرر والالتزام بمقتضاها، ومقتضاها ماذا؟ هو إلزام ولي الخمس بعدم جواز القلع، لأنه ضرر عليه على الذمي، وإن كان في ذلك تقييد لسلطنته، مو وسلم لسلطنته، سلطنة ولي الخمس على أرضه، بل نلزمه بأن يبقى هذا الغرس وهذا البناء في تلك الأرض، وبالتالي لا يجوز لولي الخمس شنو؟ القلع. استدل بهذين الدليلين على عدم جواز القلع. هذان الدليلان اعترض عليهما لأن غاية ما يقتضيه هذان الدليلان هو عدم جواز القلع بلا مقابل ومجانا، يعني لا يجوز لولي الخمس أن يقلع ما على الأرض من بناء وأشجار مجانا، لأن هذا القلع مجانا فيه تضييع لحق الذمي، وفيه إضرار به، فيه إضرار به، يقلع هذا مجانا معناه أضر به وأضاع حقه، وهذا غير جائز. وأما إذا جوزنا له القلع مع الضمان، جوزنا له القلع مع دفع قيمة هذا المقلوع علما إلى الذمي، حينئذ لا يكون في ذلك تضييع لحق الذمي، ولا يكون في ذلك إضرار على من؟ على الذمي. فالتضييع ينتفي، والإضرار أيضا يكون منتفيا. بماذا التزمنا؟ بجواز القلع مع الضمان، مع دفع القيمة. فنقول أن ولي الخمس يجوز له القلع، لكن مع شنو؟ مع الضمان. فيتخلى الولي الخمس واضح؟ بين أخذ العين وقلع ما فيها مع شنو؟ مع الضمان، وبين إبقاء العين وأخذ الأجرة. فإذن أي مانع من أن نلتزم بجواز اختيار العين مع تجويز القلع؟ مو أن القلع لا يكون شنو جائزا كما قيل، لا يجوز القلع لكنه قلع مع الضمان مع دفع القيمة. فإذن هذان الدليلان لا ينتجان عدم وحرمة جواز القلع، وإنما ينتجان عدم جواز القلع مجانا وبلا مقابل، وأما القلع مع الضمان مع دفع القيمة هذان الدليلان لا ينتجان عدم جواز، وعلى كيف يجوز إبقاء يجوز القلع مع الضمان. هذا الاعتراض واضح. هذا الاعتراض ينكر رد عن الدليلين، وذلك لأن الضمان لا ينفي الضرر وإن كان تداركا للضرر، لكنه لا ينفي الضرر، الضرر موجود ما ينتفي. قلع البلحي قلع البلحي مع الضمان ضرر على الذمي، حتى مع الضمان مع دفع القيمة هو ضرر بالذمي. نعم دفع القيمة يكون تدارك المن للضرر الذي لحقه، يتدارك هذا الضرر بماذا؟ بالضمان وبدفع القيمة، بإلزامه بدفع القيمة، لكنه لا ينفي الضرر. والذمي وإذا كان الإضرار باقيا فلا يرتفع هذا الإضرار بالضمان، فإذا كان إضرارا يكون منفيا بقاعدة شنو؟ لا ضرر، يكون منفيا بقاعدة لا ضرر. جواز القلع بدون ضمان ضرر، جواز القلع مع الضمان أيضا ضرر على الذمي، أيضا ضررا على الذمي، ويكون أيضا منفيا بأدلة نفي الضرر، فالدليل يتم يكون تاما حينئذ. لو تحصلنا وقلنا بأن الضمان يوجب انتفاء ماذا؟ انتفاء الضرر، لو تنزلنا، لكن لا إشكال ولا ينبغي الرد في أن هذا على خلاف دليل السلطنة، ولا إشكال مو ضرر لكن على خلاف أدلة السلطنة، الإنسان ماذا؟ على ماله، واضح؟ على خلاف أدلة السلطنة، مو في حق ولي الخمس فقط، في حق الذمي خلاف أدلة السلطنة، هو مسلط على ماله، واضح؟ فتجويز القلع لولي الخمس معناه احنا شنو؟ قيدنا هاي السلطنة، سحبنا منه هذه السلطنة، إذن هو ليس مسلطا على ماله خلاف أدلة السلطنة. حينئذ يقع التعارض في أدلة السلطنة بين تطبيقها على ولي الخمس بين تطبيقها على من؟ على الذمي. كما أن أدلة السلطنة تقتضي تجويز القلع لولي الخمس، لأن هذا هو مقتضى سلطنته على أرضه التي يملكها، كذلك أدلة السلطنة تقتضي ماذا؟ تقتضي إبقاء الغرس والبناء المملوك المن للذمي في هذه الأرض، فيتقى التعارض في داخل أدلة السلطنة بين هاتين السلطنتين، وحينئذ بعد التساقط الداخلي في أدلة السلطنة لا بد من الرجوع إلى قواعد أخرى من قبيل المصالحة، من قبيل الصلح وأمثاله. الصحيح في المقام أن يقال، الصحيح في المقام أن يقال حتى نحسم المسألة، هو أن يقال بأن المفروض في محل كلامنا أن الأرض انتقلت إلى الذمي وهي مشغولة بيش بالبناء والأشجار، هذا المفروض في محل كلام. قاعد نتكلم عن الأرض مشغولة بالبناء، ما نتكلم عن الأرض الجرداء، ما له معنى يطرح ذاك البعض يجوز القلع ولا يجوز القلع، إنما يطرح هذا البعض في الأرض شنو المشغولة. المفروض في محل الكلام أن الأرض انتقلت إلى الذمي وهي شنو؟ وهي مشغولة بالبناء. هذا أمر واضح. عندما تعلق الخمس لهذه الأرض بناء على وجوب الخمس في المقام، تعلق بماذا؟ تعلق بالأرض، يعني خمس رقبة هذه الأرض هي ملك المن؟ للمستحقين، لأصحاب الخمس. واضح. لكن هذه الأرض التي يملكها المستحقون وأرباب الخمس وأصحاب الخمس هي أرض شنو؟ مشغولة بماذا؟ بالبناء وبالغارس. أرض مشغولة، بمعنى أن حق الذمي في الغارس أسبق من حق أصحاب الخمس وين؟ في الأرض، أسبق من حقهم. في هذه الحالة لا يجوز لصاحب الحق المتأخر أن ماذا؟ أن يقلع ويفعل ما ينافي حق المتقدم. هذه الأرض عندما انتقلت صارت ملكا لأرباب الخمس، هي أرض شنو؟ مشغولة، يعني فيها حق للذمي، يعني فيها حق للذمي، فهي انتقلت إلى أرباب الخمس وفيها شنو؟ حق للذمي. لا يجوز له أن يقلع هذه الأشجار. بالضبط بالضبط من قبيل مثلا توفى شخص وكان عنده زوجة وعنده أولاد، وكان الزوجة تملك بناء في ذلك وكان عنده أرض، وكان الزوجة تملك بناء في تلك الأرض، فالزوجة لا ترث من الأرض، مو لا ترث من الأرض، لكن هي ترث من البناء. هذه الأرض بتمامها انتقلت إلى من؟ إلى الورثة. لكن عندما انتقلت إلى الورثة انتقلت وهي شنو؟ مشغولة بهذا البناء المملوك لمن؟ للزوجة. لا إشكال أنه لا يجوز لورثة ماذا؟ إزالة ذلك شنو؟ البناء من دون رضا ماذا؟ من دون رضا الزوجة. بلا إشكال لا يجوز له، وإنما ينبغي التوافق بينهما. لا يجوز لهم إزالة ما على تلك الأرض من البناء المملوك المن للزوجة. لماذا؟ لأن الأرض حينما انتقلت إلى الورثة انتقلت وهي مشغولة بماذا؟ بهذا البناء المملوك المن للزوجة. معنى أن انتقلت وفيها حق المن للغير. ما نحن فيه من هذا القبيل بالضبط؟ أن هذا الخمس عندما انتقل إلى أرباب الخمس انتقل وفيه حق للذمي، لأنه هو اشترى الأرض ماذا؟ مشغولة شنو؟ بالبناء والغرس. واشتراها مشغولة بالبناء والغرس. فعندما يقال أن خمس هذه الأرض يكون لأرباب الخمس، يا خمس يا أرض، الأرض المشغولة بالبناء، يعني الأرض التي تعلق فيها حق المن للذمي. في هذه الحالة الأسبقية تقتضي عدم جواز القلع كما يلتزم به في مثال الزوجة الذي ذكرناه، وهذا هو الدليل الواضح لمن على عدم جواز القلع في محل كلامنا. ومن هنا يظهر أنه لو فرضنا أن الغرس والبناء أحدثه الذمي بعد شراء ماذا؟ شراء الأرض، أحدثه في الأرض بعد شرائها، مو انتقلت إليه وهي مشغولة، لا، الإشغال كان بعد ماذا؟ بعد ذلك. في هذه الحالة لا، من حق ولي الخمس ماذا؟ أن يقلع ما عليها من البناء والأشجار. لماذا؟ لأن هذا تصرف من قبل الذمي في محل الغير من دون شنو؟ من دون رضا. خمس عندما انتقلت إليه ليست ملكا له، تذهب إلى أصحاب الخمس، فلا يجوز له أن يحدث فيها ما يشاء. فإذا أحدث فيها غرسا أو بناء هذا يكون ظالما ومعتديا، وليس لعرق ظالم شنو؟ حق، كما في الحديث الشريف، يكون معتدي وظالم وليس له الحق. فحينئذ يجوز لولي الخمس ماذا؟ أن شنو؟ أن يقلعها، كما هي المسألة محل ابتلاء الآن بالنسبة إلى بيوت المسفرين وأمثاله. ما يحدثه هذا الظالم المعتدي من بناء ليس له حق، من حق صاحب الأرض ماذا؟ أن يزيل هذا البناء بلا عوض، لأنه هو تصرف هذا التصرف من دون رضا صاحب الحق وصاحب الأرض. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.